إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، دائما وأبدا. الحمد لله على ما أنعم علينا ووفقنا لإنهاء المستوى الأول ثم المستوى الثاني، وها قد عدنا والعود أحمد، مستعدين لبداية مستوى دراسي جديد نكون معكم فيه إن شاء الله، نتدارس العلم ونذاكره ونشتغل به، وهذا أمر سينفعنا جميعا بإذن الله، لكن مع صلاح النية والقصد. ثم نتقدم بالشكر لشيخنا المفضال علي الرملي على ما قدم وعلى ما يقدم، ونسأل الله لنا وله الإخلاص والقبول. والشكر موصول إلى جميع المشايخ في هذا المعهد النافع بإذن الله. ثم نشكر جميع الطلاب على صبرهم وعلى جلدهم في الطلب، ونهنئ منهم من أنهى المستوى الأول ومن أنهى المستوى الثاني، ونهنئ كذلك من اشتغل بمادة من المواد ونجح في امتحانها. نسأل الله لنا ولكم النجاح في امتحان الآخرة كما نجحتم في امتحان هذه المواد، إذ امتحان الآخرة هو الامتحان الحقيقي وهو الفوز العظيم. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقبل الشروع في المقصود، يحسن أن نقدم بمقدمات. اتفقت جميع الأمم على التوريث، إذ لا خلاف بينهم فيه، لكن الخلاف بينهم في كيفية التوريث، من ذلك اختلافهم في أسباب الميراث وموانعه وأركانه. فالتوارث طبيعة بشرية عند جميع الأمم سلفا وخلفا، لكن من فتح الله عليه وتوسع في هذا العلم ودرس طريقة التوريث عند الأمم السابقة وفي الجاهلية وفي أمم الكفر المعاصرة شرقا وغربا، وقارنها بنظام الإرث في الإسلام، فإنه يعتز لا محالة بما من الله به علينا أمة الإسلام بهذا النظام البديع والتقسيم العادل الذي تعجز عقول البشر أن تأتي بمثله أبدا أو أن يخطر على بالها. وما ذلك إلا لأن الله سبحانه تولى قسمتها بنفسه، فلم يكلها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لحكيم من الحكماء ولا لأحد من الناس، إنما تولى قسمتها سبحانه وتعالى بنفسه، ففصل سبحانه وتعالى تفاصيلها تفصيلا بخلاف سائر الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات، فإن النصوص الواردة فيها جاءت في الكتاب مجملة وجاء بيانها في السنة بخلاف الفرائض، فقد أتى تفصيلها في الكتاب، فأعطى الله سبحانه وتعالى من يستحق من تركة الميت بدون أن يفرق بين ذكر وأنثى وبين صغير وكبير وبين قوي وضعيف، وزعها سبحانه وتعالى عليهم توزيعا عادلا إذا وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع. وقد اهتم علماء الأمة بهذا العلم اهتماما كبيرا، من السابقين إلى اللاحقين، فشغلوا أوقاتهم في دراسته ومدارسته، وأودعوه في كتبهم الفقهية، وبوّبوا له بابا خاصا. فما من كتاب من كتب الفقه إلا وتجد فيه كتاب المواريث. وما كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله عنكم ببعيد، فقد مر معكم فيه كتاب المواريث. لكن لأهمية هذا العلم ومكانته العظيمة أفرده العلماء بالتأليف، فألفوا فيه المؤلفات الخاصة، وما هذا إلا إدراكا منهم لمكانة هذا العلم من العلوم الشرعية. فألفوا فيه المختصرات والمتوسطات والمطولات والحواشي والشروح، ومنها ما جاء نثرا ومنها ما جاء نظما. ومن أفضل ما ألف فيه من المختصرات ويحسن للمبتدئ دراستها والاعتناء بها منظومة الرحبية والمنظومة الفارضية، وكذلك المنظومة التي سنتدارسها بحول الله سبحانه وتعالى، وهي القلائد البرهانية. ومن المختصرات كذلك رسالة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تسهيل الفرائض، وكذلك رسالة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. ومن الكتب المتوسطة في هذا الفن والنافعة بإذن الله التحقيقات المرضية على المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ومن المطولات في علم الفرائض وهي كثيرة أيضا منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض للشيخ صالح ابن حسن الأزهري رحمه الله، وهو من علماء القرن الثاني عشر، وقام بشرحها الشيخ إبراهيم ابن عبد الله بن إبراهيم الفرضي في كتاب العذب الفائض شرح عمدة الفارض، وهو من أطول المصنفات في هذا الفن في مجلد كبير جدا، وهو مطبوع ومعروف. كلامنا إن شاء الله سيكون على منظومة القلائد البرهانية. هذه المنظومة اعتنى بشرحها كثير من أهل العلم، فكم لها من شرح مطبوع وشرح مسموع، وأشهر من شرحها وشرحه مسجل صوتيا ومدون كتابيا وهو مطبوع بحمد الله شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فقد شرحه عدة مرات، سجل من هذه الشروح تسجيلين والحمد لله. وكان الشيخ رحمه الله ينصح بهذه المنظومة ويقدمها على منظومة الرحبي على شهرتها. وما هذا الاعتناء بهذه المنظومة إلا للقيمة التي حظيت بها، فحري بك أيها الطالب أن تعتني بها حفظا وفهما وتدوينا، والله الموفق. ثم ما هو سبب اختيارنا لهذه المنظومة، وما وجه المفاضلة بينها وبين الرحبية؟ امتازت الرحبية بأنها سبقت البرهانية في التأليف، فالرحبي رحمه الله توفي سنة 77 و500. ثم تميزت الرحبية كذلك بكثرة شروحها وحواشيها واعتناء العلماء بها، وتميزت كذلك بأنها أسهل وأيسر في الحفظ من غيرها. هذا ما ميز الرحبية عن غيرها. وأما البرهانية، منظومة القلائد البرهانية التي سنتدارسها بإذن الله، فقد امتازت بشدة اختصارها مقارنة بالرحبية، فعدد أبياتها 112 بيتا، وأما الرحبية فعدد أبياتها 176 بيتا، فالفرق بينهما واسع وواضح 64 بيتا. فالبرهاني رحمه الله اشترط على نفسه الاختصار وذكر ذلك في بداية نظمه فقال: بالغت في اختصارها موضحة، محررا أقوالها منقحة. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة الاختصار البرهاني، جمع البرهاني رحمه الله أسباب الإرث في بيت واحد، فقال رحمه الله: وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. بخلاف الرحبي رحمه الله فإنه جمعها في بيتين، فقال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ومن الأمثلة كذلك جمع البرهاني رحمه الله لموانع الإرث في بيت واحد، فقال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. بخلاف الرحبي رحمه الله فإنه جمعها في بيتين، فقال رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ومن الأمثلة كذلك التي تدل على اختصار البرهاني رحمه الله لمنظومته، جمع البرهاني رحمه الله أصحاب الثلثين في بيت واحد، فذكر من يستحق الثلثين وشرط كل وارث، فقال: والثلثان لاثنتين استوتا، فصاعدا ممن له النصف أتى. بخلاف الرحبي رحمه الله فإنه ذكرهم في أربعة أبيات، فقال رحمه الله: والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقال فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي، أو لأب فاحكم بهذا تصيبي. والأمثلة على ذلك كثيرة، يطول المقام بسردها جميعا. ثم ما ميز القلائد البرهانية على الرحبية أن البرهانية على شدة اختصارها، فإن فيها من الأبواب ما لا يوجد ولا وما لم يذكر في الرحبية أصلا، من ذلك الحقوق المتعلقة بالتركة، وفيها باب الرد، وفيها ميراث ذوي الأرحام، وليس هذا كله في الرحبية. الفارق الثالث والذي ميز البرهانية على الرحبية أنه لا يوجد حشو في الرحبية، أنه لا يوجد حشو في البرهانية بخلاف الرحبية. والحشو هو الكلام الزائد الذي ليس من أصل الموضوع، مما يؤتى به لجبر النظم. هذا ميز القلائد البرهانية عن الرحبية. لكن على كثرة الحشو في الرحبية إلا أنه في الغالب مفيد، لذلك قال الشيخ شمس الدين محمد الفارضي رحمه الله في مقدمة منظومته نظم الفارضية، قال: وجيزة، يعني يقول عن منظومته الفارضية: وجيزة والحشو فيها يندر، فاحفظ وحشو الرحبي سكر. هو يقول عن منظومته الفارضية، نظم الفارضية، أنها وجيزة، فإن عدد أبيات الفارضية 127 بيتا، فهو يقول بأنها وجيزة، إلا أن البرهانية أوجز منها، فقد جاءت البرهانية في 112 بيتا. ثم يقول عن منظومته الفارضية: والحشو فيها يندر. ثم يقول عن حشو الرحبي بأنه سكر، ومن هذا الحشو الذي جاء كالسكر، بل هو أحلى من السكر. قول الرحبي رحمه الله عند أن كان يعدد الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فالكلام في الشطر الثاني من البيت لا علاقة له بموضوع كتاب الرحبية، فهو حشو، لكنه كما قال سكر. هذه المميزات كلها كفيلة باختيارنا لمنظومة القلائد البرهانية وتقديمها على الرحبية. وكما تقدم فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أثنى عليها وشرحها مرات وكرات، وكان يقدمها على الرحبية. فالذي أرجوه منكم جميعا أن تكون لكم رغبة كبيرة وتشوق إلى هذا العلم. وأنبه إلى قضية مهمة تتعلق بهذا العلم، فالكثير من طلاب العلم وطالبات العلم يتخوفون من علم الفرائض وقد لا يفهمونه، ويصعب عليهم حتى لو درسوه، فيقول أحدهم أو تقول إحداهن: حاولت دراسته لكن استشكلته ووجدته صعبا وشاقا ولم أفهمه. لكن في الحقيقة السبب قد يكون راجعا إلى الأستاذ المدرس نفسه، فقد لا يحسن إيصال المعلومة وتفهيم الطالب. لكن في الغالب يكون السبب من الطالب نفسه، فأنت ترى أن الطالب دخل إلى دراسة هذا الفن وهو مهزوم نفسيا، موطن نفسه أن هذا العلم صعب وهو متخوف منه، لذلك قد لا ينتفع من الشرح. فالحالة النفسية تلعب دورا بالغا في رسوخ المعلومة عند الطالب. والجواب على هذا الاستشكال، يعني استشكال أن هذا العلم صعب، من وجوه. الوجه الأول هو أن نقول: هو والله ليس بصعب، وخذوها أخذ مجرب، أن هذا العلم سهل يسير، وسيجد الطالب لذة بعد أن نمشي فيه بحول الله سبحانه وتعالى. ولو كان صعبا لما كنت أنا مدرسكم، ولما اقتحم هذا الميدان أمثالي، إذن لاقتحمه الجهابذة من العلماء فقط. الوجه الثاني وهو أن هذا العلم يمكن أن تتقنه في مدة وجيزة، وتتقنه إتقانا في مدة لا تقارن بالمدة التي تحتاجها لإتقان غيره من العلوم. الوجه الثالث وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والفرائض من القرآن الذي يسره الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف في تأويل هذه الآية: هل من طالب علم أو خير فيعان عليه. وفي هذا دليل على تيسير الله لهذا العلم، لكن يجب على الطالب أن يجد ويجتهد، فقط يحتاج إلى شيء قليل من الحساب ويحتاج إلى الحفظ. حتى إن من أتقن هذا العلم وفتح الله عليه فإنه يحل بعض مسائله شفويا من غير كتابة أصلا، وقد أتقن هذا العلم حتى بعض الأولاد الصغار، لكن ضبطوا هذا العلم. والطالب يحتاج إلى حفظ أصول ومهمات ومقدمات في هذا العلم، أمور يسيرة إن شاء الله. هذا العلم يحتاج إلى قليل من الجهد، ليس هذا العلم ثقافة عامة تأتي تحضر الدرس ثم لا تراجع ولا تذاكر ولا تحفظ ولا تحل المسائل. لا يمكن بهذه الطريقة تحصيل هذا العلم، كما لا يمكن لمن درس الرياضيات أن يدرسها دون حل للتمارين والمسائل ودون حفظ للقوانين وتطبيقها، وأنتم تعرفون ذلك. فهذا العلم ليس ثقافة عامة. وعلى هذا ننزل كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى المعروف المشهور، لما سأله الطلبة تدريسهم مثل الرحبية فأجابهم بجوابه الشهير وهو موجود على الشبكة، ومنه من جوابه حفظه الله قوله: أنتم ما أنتم حافظين، أنتم عندكم كسل، ما أنتم حافظين ولا صابرين، أول يوم ما تجون تخلون الدرس. جربنا هذا، إذا شافوا حر التعلم وشافوا حر التعليم إذا شافوا حر التعلم وشافوا حر التمثيل والمسائل نفروا راحوا، ما عندهم صبر. فالخلاصة، انتهى كلام الشيخ فوزان حفظه الله. فالخلاصة أنه لا صعب مع جد واجتهاد، لكن أحثكم على الحفظ، ولا بد من الحفظ، فإن الحفظ من أهم الأسباب المعينة على نجاح الطالب عموما وفي هذا الفن خصوصا. فبدون حفظ لا يمكنك أن تمشي في هذا الفن. أمور تحفظ وتضبط وتتقن في فقه الفرائض، ثم بعد ذلك نمشي ونبدأ في الحساب وحل المسائل. إذا لم تكن حافظا لأصول هذا العلم وفقهه فأنى لك أن تحل المسائل، وأنى لك أن تمشي معنا، ثم بعد ذلك ترفع اللوم عن نفسك وتلقيه على هذا العلم وتقول هو علم صعب. والله يا إخوة عن تجربة ما هو صعب أبدا، فقط أوصيكم بالحفظ، وأمور يسيرة، ما قلنا احفظ ألفية أو احفظ كتابا أو شيئا من هذا. والعلم حقيقة هو المحفوظ، حقيقة علمك هو الذي تراه في الظلام، هذا علمك، غير هذا علم غيرك، ليس بعلم لك. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أثناء شرحه لهذه المنظومة بالمختصر المفيد: لا بد من الحفظ. قال الشاعر: تكتب العلم وتلقي في صفط، يعني تلقي في الخزائن، تكتب العلم وتلقي في صفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. وقال الرحبي رحمه الله كما مر معنا: فاحفظ فكل حافظ إمام. والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ سطر. فحفظ الصدر هو الحفظ عن غيب، وحفظ السطر هو أن تقيد وأن تكتب الفوائد وما تحتاج إلى الرجوع إليه مرة أخرى. ويروى عن الشافعي رحمه الله قوله: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. والطالب عليه أن يهتم بمتن المادة غاية الاهتمام، فإذا حفظ المتن وفهمه وضبط شرحه فإنه بذلك يكون قد ألم بالمادة، لأن المتن على اختصاره فإنه يلخص المادة ويعطيك ما تحتاج إليه في هذا الفن. فإذا كنت تقرأ المتن ولو مع مرور الوقت فهو يعتبر كالمفتاح للمادة، تقرأ الكلمة الواحدة فتفهم مراد المؤلف من قوله والخلاف الحاصل والقول الراجح وغير ذلك من الأمور. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: قرأنا كثيرا فلم يبق معنا إلا ما حفظنا. وكان يوصي رحمه الله بحفظ المتون. قال الناظم: لذلكم من حفظ المتون حاز ويا للشرف الفنون، كذلكم من حفظ الأصول فإنه قد ضمن الوصول. هذا ما يتعلق بالحفظ. ثم يستصحب الطالب معه جزءا من الفهم فيعتني بفهم مراد الناظم من نظمه ومعنى كلامه بهذا، وهذا يعني هذا الطالب حري أن يوفق إلى ضبط هذا العلم وإتقانه. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. بعد هذا الكلام كله ينبغي ويلزم منكم الحفظ، لكن ماذا تحفظون؟ الأصل أن تحفظ المنظومة التي سنتدارسها بإذن الله، منظومة القلائد البرهانية، هذا هو الأصل. لكن من كان حافظا أو أراد أن يحفظ متن الرحبية أو رسالة تسهيل الفرائض أو غيرها من المتون المؤلفة في هذا الفن، أو يحفظ الجداول والمخططات، فله أن يكتفي بذلك ولا نلزمه بحفظ القلائد، إذ المطلوب هو حفظ أصول هذا العلم. فلو أنه كان قد حفظ غيرها فيما سبق ثم نأتي نحن ونلزمه بحفظ هذه المنظومة، فإننا سنأخذ من وقته الشيء الكثير الذي يمكنه أن يستفيد منه في حفظ متن آخر. والله الموفق. ثم إن للعلماء في تآليفهم وخصوصا ما يتعلق بتآليفهم للمتون طريقتان: طريقة التأليف على طريقة النثر، وطريقة التأليف على طريقة النظم يعني الشعر. والنثر هو إرسال الكلام بلا قافية ولا وزن، بخلاف النظم أو الشعر فإن له وزنا وقافية، والنظم أسهل وأيسر للمتلقي، لكن بالنسبة للمؤلف أشق وأصعب، وهذا غالبا في الغالب يكون على المؤلف أشق وأصعب، وعلى الطالب يكون أسهل وأيسر، وتكمن سهولته ويسره بالنسبة للطالب في كون النفوس تستعذبه وتميل إلى سماعه ويسهل حفظه ويرسخ في الذهن مقارنة بالنثر. جاء في نظم الفارضية للشيخ شمس الدين محمد الفارضي رحمه الله قوله: قال الفقير الحنبلي محمد أحمد ربي فهو مولى يحمد، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، وبعد فالنظم تميل النفس له يستحذر الحافظ منه المسألة. وهذه بها أراد الفارضي معرفة الأهم في الفرائض، والشاهد قوله: وبعد فالنظم تميل النفس له يستحذر الحافظ منه المسألة. وقال غيره: واحرص على المنظوم فهو أسهل للحفظ من نثر ومنه أجمل، وهو لطلاب العلوم أنفع وللفوائد الحسان أجمع، من أجل هذا عول الأعلام عليه وانبرت له الأقلام. منظومة القلائد البرهانية منظومة عظيمة الفائدة، مختصرة العبارة، فهي على قلة ألفاظها فإنها كثيرة المعاني والفوائد. وهي في علم الفرائض أو في علم المواريث، وهو يعني علم الفرائض والمواريث من العلوم الشرعية المتفرعة من علم الفقه. والعلماء قديما وحديثا يهتمون بهذه المختصرات تأليفا وتحفيظا وشرحا، فكلماتها كالمفاتيح للأبواب، تفتح لك الباب فتجد علما غزيرا وتفريعات كثيرة من الكلمة الواحدة. وطالب العلم يبدأ تعلمه بهذه المختصرات والأصول لأنها هي الأساس، وإذا مر عليها وضبطها فإنه يكون قد حصل علما يعينه بإذن الله، وبه يكون قد ضبط هذا العلم وأحرزه. عنوان المنظومة: القلائد البرهانية. القلائد جمع قلادة، وهو ما يزين عنق المرأة من الذهب وغيره من الحلي. وأما البرهانية فإن نسبة إلى الناظم، نسبت المنظومة إلى إلى الناظم لأنه كان يعرف بابن البرهان، فكأنه يقول أن هذه المنظومة كمجموعة من القلائد التي تكون على الرقبة، فهي قريبة المأخذ سهلة التناول على نفاستها، فكذلك هذه المنظومة نفيسة وقريبة وواضحة لطالبيها. صاحب المنظومة هو محمد ابن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي، وعرف بين الناس بابن البرهان. ولد سنة 41 و100 من الهجرة، وهو فقيه أصولي نحوي فرضي، اشتهر بالزهد وعدم الخلطة إلا لمن يفيده أو يفيد منه. توفي رحمه الله تعالى سنة 225 من الهجرة. قبل أن نبتدئ بمدارسة المنظومة من المهم أن نعلم أمورا متعلقة بهذا الفن أو هذا العلم، سماها العلماء بالمبادئ العشرة فمعرفتها يعني معرفة هذه المبادئ العشرة تعطيك نظرة عن هذا العلم وتوضح لك بعض الأمور عنه. ذكرت هذه المبادئ العشرة في أبيات نظمها أبو العرفان محمد بن علي الصبان المتوفى سنة 600 للهجرة. قال رحمه الله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أول مبدأ هو الحد، والحد هو التعريف، أي تعريف علم الفرائض. الفرائض في اللغة جمع فريضة أي مفروضة، والفرض لغة يطلق على عدة معان، منها نذكر منها القطع، فتقول فرضت لك كذا من المال أي قطعت لك شيئا منه. ومن معاني الفرض التقدير، قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم أي ما قدرتم، وله معان أخرى. وأما في اصطلاح الفرضيين فهو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، أو نقول معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. والتركات جمع تركة، وهي ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والأراضي، ويطلق على هذا العلم كذلك علم المواريث، والمواريث جمع ميراث، والميراث في اللغة هو البقاء، ومنه قول الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يبقى بعدي فيصير له ميراثي. والمراد بالميراث هنا النبوة، أي يرث النبوة بعدي. وأما في الاصطلاح فهو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها، هذا معنى الميراث في الاصطلاح. المبدأ الثاني هو الموضوع، موضوع علم الفرائض. موضوع علم الفرائض هو التركات التي يتركها أموات المسلمين ومن يستحقها من الورثة، وقسمتها شرعا. المبدأ الثالث الثمرة، ثمرة تعلم علم الفرائض، وهي إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة. نسبته هو أحد علوم الفقه، فضله أعظم فضيلة لهذا العلم لعلم الفرائض، هو أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث بنفسه ولم يكلها إلى غيره من ملك مقرب أو نبي مرسل. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية: وبالفرائض نصف العلم، فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم، من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، يوصيكم الله من بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فدن واغتنم. وقال غيره: علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه: يوصيكم الله، وفي الكلالة فتي الله منزلة، فبان تشريف ما أفتى به الله. هذه أعظم فضيلة، أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث. ومن فضائله حفظ حدود الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد آية المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وورد في فضل هذا العلم عدة أحاديث لا يصح منها شيء ولا يعول عليها، وأعرضنا عنها كلها، لكن يدخل علم المواريث تحت عموم النصوص الدالة على فضل الفقه في الدين، مثل قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة، فإن من لم يتفقه في الدين فإن الله سبحانه وتعالى ما أراد به خيرا والعياذ بالله. فعلى المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن لا يضيعوا هذا العلم وأن لا يتكاسلوا عن تعلمه وتعليمه، ثم إن الجهل بهذا العلم قد يسبب مشاكل بين العائلات وبين الإخوة والأخوات والأبناء والبنات حتى يصل إلى حد القطيعة والضغينة والانتقام، وقد يصل إلى القتل والعياذ بالله. المبدأ السادس لهذا العلم واضعه، واضع علم الفرائض هو الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمه المبدأ السابع اسم العلم، اسم علم الفرائض يطلق عليه عدة أسماء من بينها علم المواريث، علم الفرائض، علم التركات. استمداد علم الفرائض هو مستمد من الكتاب والسنة والإجماع. الآيات التي جاءت في بيان أصول المواريث وتفصيلها ثلاثة كلها في سورة النساء، آية 11 والتي تليها الآية 12 والآية 176 آخر آية من سورة النساء. الآية الأولى فصل الله فيها ميراث الفروع والأصول، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية الثانية عشر فصل الله فيها ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم، وتسمى آية الكلالة الأولى، قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. الآية الثالثة فصل الله فيها ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب، وتسمى آية الكلالة الثانية، قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. ومن السنة الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما الإجماع فكإجماع الصحابة على توريث بنت لابن والأخت لأب وغير ذلك من أحكام هذا العلم. المبدأ التاسع: حكم تعلم علم الفرائض. حكم تعلم علم الفرائض أنه فرض كفاية، إذا طلبه البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا، فينظر في فرض الكفاية إلى الفعل لا إلى الفاعل، فإذا فعل الفعل سقط الوجوب عن البقية. آخر مبدأ وهو المبدأ العاشر: مسائل علم الفرائض، هي ما يذكر في كل باب من أبوابه من تفاصيل. بقي أن نبين طريقة المشي في مدارسة هذه المنظومة. بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الشرح متأنيا، ليس بموجز فيخل، وليس بموسع فيمل. سنحاول بإذن الله ألا نكثر من عدد الأبيات المشروحة، على ألا يزيد الشرح كليا بإذن الله على 25 درسا بإذن الله تعالى. والفائدة من ذلك كي يكون للطالب الفترة الكافية للحفظ، ولكي يوفق من كان يدرس أكثر من مادة في المعهد بين جميع المواد. كذلك نحاول أن نقصر مدة الدرس وحصر الفوائد ونحصر الفوائد، وهذا يعين الطالب على ضبط هذه الفوائد المذكورة في الدرس، وكذلك يبعد عنه الملل والضجر. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ثم أنتم تعلمون أن هذا العلم، يعني علم الفرائض، علم نظري عملي. القواعد النظرية وهو الشطر الأول، أو ما يعرف بفقه الفرائض، يدرك بالحفظ. لكن الشطر الثاني أو التطبيقات العملية أو الحساب وحل المسائل، هذا يحتاج إلى وسائل إيضاح، يحتاج إلى سبورة، لكن ليس بلازم. سنحاول البسط والإيضاح من خلال كثرة إيراد الأمثلة إن شاء الله والمسائل. وقد سبق لي أن درسته نظريا على شيخنا علي الرملي حفظه الله، ثم درسته على الشيخ عمر الشلالي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، درسناه عليه كذلك نظريا عمدا منه مع وجود السبورة، إذ أراد أن يكسر قاعدة أنه لا بد من تدريسه على السبورة، وقد استفدنا كثيرا وأنهيناه بحمد الله وتوفيقه. ثم إلى هنا نكون قد أتينا على المقدمات التي أردنا أن نقدم بها بين يدي مدارسة هذا النظم، وذكرنا بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذا العلم مما لا يستغني عنها الطالب. وسيكون درسنا القادم بإذن الله حول مقدمة المؤلف رحمه الله، حول مقدمة الناظم رحمه الله تعالى. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، دائمًا وأبدًا. الحمد لله على ما أنعم علينا ووفقنا لإنهاء المستوى الأول ثم المستوى الثاني، وها قد عدنا والعود أحمد، مستعدين لبداية مستوى دراسي جديد نكون معكم فيه إن شاء الله، نتدارس العلم ونذاكره ونشتغل به، وهذا أمر سينفعنا جميعا بإذن الله، لكن مع صلاح النية والقصد. ثم نتقدم بالشكر لشيخنا المفضال علي الرملي على ما قدم وعلى ما يقدم، ونسأل الله لنا وله الإخلاص والقبول. والشكر موصول إلى جميع المشايخ في هذا المعهد النافع بإذن الله. ثم نشكر جميع الطلاب على صبرهم وعلى جلدهم في الطلب، ونهنئ منهم من أنهى المستوى الأول ومن أنهى المستوى الثاني، ونهنئ كذلك من اشتغل بمادة من المواد ونجح في امتحانها. نسأل الله لنا ولكم النجاح في امتحان الآخرة كما نجحتم في امتحان هذه المواد، إذ امتحان الآخرة هو الامتحان الحقيقي وهو الفوز العظيم. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقبل الشروع في المقصود، يحسن أن نقدم بمقدمات. اتفقت جميع الأمم على التوريث، إذ لا خلاف بينهم فيه، لكن الخلاف بينهم في كيفية التوريث، من ذلك اختلافهم في أسباب الميراث وموانعه وأركانه. فالتوارث طبيعة بشرية عند جميع الأمم سلفا وخلفا، لكن من فتح الله عليه وتوسع في هذا العلم ودرس طريقة التوريث عند الأمم السابقة وفي الجاهلية وفي أمم الكفر المعاصرة شرقا وغربا، وقارنها بنظام الإرث في الإسلام، فإنه يعتز لا محالة بما من الله به علينا أمة الإسلام بهذا النظام البديع والتقسيم العادل الذي تعجز عقول البشر أن تأتي بمثله أبدا أو أن يخطر على بالها. وما ذلك إلا لأن الله سبحانه تولى قسمتها بنفسه، فلم يكلها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لحكيم من الحكماء ولا لأحد من الناس، إنما تولى قسمتها سبحانه وتعالى بنفسه، ففصل سبحانه وتعالى تفاصيلها تفصيلا بخلاف سائر الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات، فإن النصوص الواردة فيها جاءت في الكتاب مجملة وجاء بيانها في السنة بخلاف الفرائض فقد أتى تفصيلها في الكتاب، فأعطى الله سبحانه وتعالى من يستحق من تركة الميت بدون أن يفرق بين ذكر وأنثى وبين صغير وكبير وبين قوي وضعيف، وزعها سبحانه وتعالى عليهم توزيعا عادلا إذا وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع. وقد اهتم علماء الأمة بهذا العلم اهتماما كبيرا من السابقين إلى اللاحقين، فشغلوا أوقاتهم في دراسته ومدارسته وأودعوه في كتبهم الفقهية وبوبوا له بابا خاصا فما من كتاب من كتب الفقه إلا وتجد فيه كتاب المواريث. وما كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله عنكم ببعيد، فقد مر معكم فيه كتاب المواريث، لكن لأهمية هذا العلم ومكانته العظيمة أفرده العلماء بالتأليف، فألفوا فيه المؤلفات الخاصة، وما هذا إلا إدراكا منهم لمكانة هذا العلم من العلوم الشرعية. فألفوا فيه المختصرات والمتوسطات والمطولات والحواشي والشروح، ومنها ما جاء نثرا ومنها ما جاء نظما. ومن أفضل ما ألف فيه من المختصرات ويحسن للمبتدئ دراستها والاعتناء بها منظومة الرحبية والمنظومة الفارضية، وكذلك المنظومة التي سنتدارسها بحول الله سبحانه وتعالى، وهي القلائد البرهانية. ومن المختصرات كذلك رسالة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تسهيل الفرائض، وكذلك رسالة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. ومن الكتب المتوسطة في هذا الفن والنافع بإذن الله التحقيقات المرضية على المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ومن المطولات في علم الفرائض، وهي كثيرة أيضا، منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض للشيخ صالح ابن حسن الأزهري رحمه الله، وهو من علماء القرن الثاني عشر، وقام بشرحها الشيخ إبراهيم ابن عبد الله ابن إبراهيم الفرضي في كتاب العذب الفائض شرح عمدة الفارض، وهو من أطول المصنفات في هذا الفن في مجلد كبير جدا، وهو مطبوع ومعروف. كلامنا إن شاء الله سيكون على منظومة القلائد البرهانية. هذه المنظومة اعتنى بشرحها كثير من أهل العلم، فكم لها من شرح مطبوع وشرح مسموع، وأشهر من شرحها وشرحه مسجل صوتيا ومدون كتابيا وهو مطبوع بحمد الله، شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فقد شرحه عدة مرات، سجل من هذه الشروح تسجيلين والحمد لله. وكان الشيخ رحمه الله ينصح بهذه المنظومة ويقدمها على منظومة الرحبي على شهرتها. وما هذا الاعتناء بهذه المنظومة إلا للقيمة التي حظيت بها، فحري بك أيها الطالب أن تعتني بها حفظا وفهما وتدوينا، والله الموفق. ثم ما هو سبب اختيارنا لهذه المنظومة، وما وجه المفاضلة بينها وبين الرحبية؟ امتازت الرحبية بأنها سبقت البرهانية في التأليف، فالرحبي رحمه الله توفي سنة 77 و500. ثم تميزت الرحبية كذلك بكثرة شروحها وحواشيها واعتناء العلماء بها، وتميزت كذلك بأنها أسهل وأيسر في الحفظ من غيرها. هذا ما ميز الرحبية عن غيرها. وأما البرهانية، منظومة القلائد البرهانية التي سنتدارسها بإذن الله، فقد امتازت بشدة اختصارها مقارنة بالرحبية، فعدد أبياتها 112 بيتا، وأما الرحبية فعدد أبياتها 176 بيتا، فالفرق بينهما واسع وواضح، 64 بيتا. فالبرهاني رحمه الله اشترط على نفسه الاختصار، وذكر ذلك في بداية نظمه فقال: بالغت في اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة الاختصار البرهاني، جمع البرهاني رحمه الله أسباب الإرث في بيت واحد، فقال رحمه الله: وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب، بخلاف الرحبي رحمه الله فإنه جمعها في بيتين، فقال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ومن الأمثلة كذلك جمع البرهاني رحمه الله لموانع الإرث في بيت واحد، فقال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين، بخلاف الرحبي رحمه الله فإنه جمعها في بيتين، فقال رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ومن الأمثلة كذلك التي تدل على اختصار البرهاني رحمه الله لمنظومته، جمع البرهاني رحمه الله أصحاب الثلثين في بيت واحد، فذكر من يستحق الثلثين وشرط كل وارث، فقال: والثلثان لاثنتين استوتا، فصاعدا ممن له النصف أتى، بخلاف الرحبي رحمه الله فإنه ذكرهم في أربعة أبيات، فقال رحمه الله: والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقال فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي، أو لأب فاحكم بهذا تصيبي. والأمثلة على ذلك كثيرة، يطول المقام بسردها جميعا. ثم ما ميز القلائد البرهانية على الرحبية أن البرهانية على شدة اختصارها، فإن فيها من الأبواب ما لا يوجد ولا وما لم يذكر في الرحبية أصلا، من ذلك الحقوق المتعلقة بالتركة، وفيها باب الرد، وفيها ميراث ذوي الأرحام، وليس هذا كله في الرحبية. الفارق الثالث والذي ميز البرهانية على الرحبية أنه لا يوجد حشو في الرحبية، أنه لا يوجد حشو في البرهانية بخلاف الرحبية. والحشو هو الكلام الزائد الذي ليس من أصل الموضوع، مما يؤتى به لجبر النظم. هذا ميز القلائد البرهانية عن الرحبية. لكن على كثرة الحشو في الرحبية، إلا أنه في الغالب مفيد، لذلك قال الشيخ شمس الدين محمد الفارضي رحمه الله في مقدمة منظومته نظم الفارضية، قال: وجيزة، يعني يقول عن منظومته الفارضية: وجيزة والحشو فيها يندر، فاحفظ وحشو الرحبي سكر. هو يقول عن منظومته الفارضية، نظم الفارضية، أنها وجيزة، فإن عدد أبيات الفارضية 127 بيتا، فهو يقول أن بأنها وجيزة، إلا أن البرهانية أوجز منها، فقد جاءت البرهانية في 112 بيتا. ثم يقول عن منظومته الفارضية: والحشو فيها يندر. ثم يقول عن حشو الرحبي بأنه سكر. ومن هذا الحشو الذي جاء كالسكر، بل هو أحلى من السكر، قول الرحبي رحمه الله عند أن كان يعدد الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فالكلام في الشطر الثاني من البيت لا علاقة له بموضوع كتاب الرحبية، فهو حشو، لكنه كما قال سكر. هذه المميزات كلها كفيلة باختيارنا لمنظومة القلائد البرهانية وتقديمها على الرحبية. وكما تقدم، فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أثنى عليها وشرحها مرات وكرات، وكان يقدمها على الرحبية. فالذي أرجوه منكم جميعا أن تكون لكم رغبة كبيرة وتشوق إلى هذا العلم، وأنبه إلى قضية مهمة تتعلق بهذا العلم. فالكثير من طلاب العلم وطالبات العلم يتخوفون من علم الفرائض وقد لا يفهمونه، ويصعب عليهم حتى لو درسوه، فيقول أحدهم أو تقول إحداهن: حاولت دراسته لكن استشكلته ووجدته صعبا وشاقا ولم أفهمه. لكن في الحقيقة السبب قد يكون راجعا إلى الأستاذ المدرس نفسه، فقد لا يحسن إيصال المعلومة وتفهيم الطالب. لكن في الغالب يكون السبب من الطالب نفسه، فأنت ترى أن الطالب دخل إلى دراسة هذا الفن وهو مهزوم نفسيا، موطن نفسه أن هذا العلم صعب وهو متخوف منه، لذلك قد لا ينتفع من الشرح. فالحالة النفسية تلعب دورا بالغا في رسوخ المعلومة عند الطالب. والجواب على هذا الاستشكال، يعني استشكال أن هذا العلم صعب، من وجوه. الوجه الأول هو أن نقول: هو والله ليس بصعب، وخذوها أخذ مجرب، أن هذا العلم سهل يسير، وسيجد الطالب لذة بعد أن نمشي فيه بحول الله سبحانه وتعالى. ولو كان صعبا لما كنت أنا مدرسكم، ولما اقتحم هذا الميدان أمثالي، إذن لاقتحمه الجهابذة من العلماء فقط. الوجه الثاني وهو أن هذا العلم يمكن أن تتقنه في مدة وجيزة، وتتقنه إتقانا في مدة لا تقارن بالمدة التي تحتاجها لإتقان غيره من العلوم. الوجه الثالث وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والفرائض من القرآن الذي يسره الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف في تأويل هذه الآية: هل من طالب علم أو خير فيعان عليه. وفي هذا دليل على تيسير الله لهذا العلم، لكن يجب على الطالب أن يجد ويجتهد، فقط يحتاج إلى شيء قليل من الحساب ويحتاج إلى الحفظ. حتى إن من أتقن هذا العلم وفتح الله عليه فإنه يحل بعض مسائله شفويا من غير كتابة أصلا، وقد أتقن هذا العلم حتى بعض الأولاد الصغار، لكن ضبطوا هذا العلم. والطالب يحتاج إلى حفظ أصول ومهمات ومقدمات في هذا العلم، أمور يسيرة إن شاء الله. هذا العلم يحتاج إلى قليل من الجهد، ليس هذا العلم ثقافة عامة تأتي تحضر الدرس ثم لا تراجع ولا تذاكر ولا تحفظ ولا تحل المسائل. لا يمكن بهذه الطريقة تحصيل هذا العلم، كما لا يمكن لمن درس الرياضيات أن يدرسها دون حل للتمارين والمسائل ودون حفظ للقوانين وتطبيقها، وأنتم تعرفون ذلك. فهذا العلم ليس ثقافة عامة. وعلى هذا ننزل كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى المعروف المشهور، لما سأله الطلبة تدريسهم متن الرحبية فأجابهم بجوابه الشهير وهو موجود على الشبكة، ومنه من جوابه حفظه الله قوله: أنتم ما أنتم حافظين، أنتم عندكم كسل، ما أنتم حافظين ولا صابرين، أول يوم ما تجون تخلون الدرس. جربنا هذا، إذا شافوا حر التعلم وشافوا حر التعليم، إذا شافوا حر التعلم وشافوا حر التمثيل والمسائل نفروا راحوا، ما عندهم صبر. فالخلاصة، انتهى كلام الشيخ فوزان حفظه الله. فالخلاصة أنه لا صعب مع جد واجتهاد، لكن أحثكم على الحفظ، ولا بد من الحفظ. فإن الحفظ من أهم الأسباب المعينة على نجاح الطالب عموما وفي هذا الفن خصوصا، فبدون حفظ لا يمكنك أن تمشي في هذا الفن. أمور تحفظ وتضبط وتتقن في فقه الفرائض، ثم بعد ذلك نمشي ونبدأ في الحساب وحل المسائل. إذا لم تكن حافظا لأصول هذا العلم وفقهه فأنى لك أن تحل المسائل، وأنى لك أن تمشي معنا، ثم بعد ذلك ترفع اللوم عن نفسك وتلقيه على هذا العلم وتقول هو علم صعب. والله يا إخوة عن تجربة ما هو صعب أبدا، فقط أوصيكم بالحفظ. وأمور يسيرة، ما قلنا احفظ ألفية أو احفظ كتابا أو شيئا من هذا. والعلم حقيقة هو المحفوظ، حقيقة علمك هو الذي تراه في الظلام، هذا علمك، غير هذا علم غيرك، ليس بعلم لك. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أثناء شرحه لهذه المنظومة بالمختصر المفيد: لا بد من الحفظ. قال الشاعر: تكتب العلم وتلقي في صفط، يعني تلقي في الخزائن، تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط. وقال الرحبي رحمه الله كما مر معنا: فاحفظ فكل حافظ إمام. والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ سطر. فحفظ الصدر هو الحفظ عن غيب، وحفظ السطر هو أن تقيد وأن تكتب الفوائد وما تحتاج إلى الرجوع إليه مرة أخرى. ويروى عن الشافعي رحمه الله قوله: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. والطالب عليه أن يهتم بمتن المادة غاية الاهتمام، فإذا حفظ المتن وفهمه وضبط شرحه فإنه بذلك يكون قد ألم بالمادة، لأن المتن على اختصاره فإنه يلخص المادة ويعطيك ما تحتاج إليه في هذا الفن. فإذا كنت تقرأ المتن ولو مع مرور الوقت فهو يعتبر كالمفتاح للمادة، تقرأ الكلمة الواحدة فتفهم مراد المؤلف من قوله والخلاف الحاصل والقول الراجح وغير ذلك من الأمور. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: قرأنا كثيرا فلم يبق معنا إلا ما حفظنا. وكان يوصي رحمه الله بحفظ المتون. قال الناظم: لذلكم من حفظ المتون حاز ويا للشرف الفنون، كذلكم من حفظ الأصول فإنه قد ضمن الوصول. هذا ما يتعلق بالحفظ. ثم يستصحب الطالب معه جزءا من الفهم فيعتني بفهم مراد الناظم من نظمه ومعنى كلامه بهذا، وهذا يعني هذا الطالب حري أن يوفق إلى ضبط هذا العلم وإتقانه. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. بعد هذا الكلام كله ينبغي ويلزم منكم الحفظ، لكن ماذا تحفظون؟ الأصل أن تحفظ المنظومة التي سنتدارسها بإذن الله، منظومة القلائد البرهانية، هذا هو الأصل. لكن من كان حافظا أو أراد أن يحفظ متن الرحبية أو رسالة تسهيل الفرائض أو غيرها من المتون المؤلفة في هذا الفن، أو يحفظ الجداول والمخططات، فله أن يكتفي بذلك ولا نلزمه بحفظ القلائد، إذ المطلوب هو حفظ أصول هذا العلم. فلو أنه كان قد حفظ غيرها فيما سبق ثم نأتي نحن ونلزمه بحفظ هذه المنظومة فإننا سنأخذ من وقته الشيء الكثير الذي يمكنه أن يستفيد منه في حفظ متن آخر. والله الموفق. ثم إن للعلماء في تآليفهم، وخصوصا ما يتعلق بتآليفهم للمتون، طريقتان طريقة التأليف على طريقة النثر، وطريقة التأليف على طريقة النظم يعني الشعر. والنثر هو إرسال الكلام بلا قافية ولا وزن، بخلاف النظم أو الشعر فإن له وزنا وقافية. والنظم أسهل وأيسر للمتلقي، لكن بالنسبة للمؤلف أشق وأصعب، وهذا غالبا في الغالب يكون على المؤلف أشق وأصعب، وعلى الطالب يكون أسهل وأيسر، وتكمن سهولته ويسره بالنسبة للطالب في كون النفوس تستعذبه وتميل إلى سماعه ويسهل حفظه ويرسخ في الذهن مقارنة بالنثر. جاء في نظم الفارضية للشيخ شمس الدين محمد الفارضي رحمه الله قوله: قال الفقير الحنبلي محمد أحمد ربي فهو مولى يحمد، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، وبعد فالنظم تميل النفس له يستحذر الحافظ منه المسألة. وهذه بها أراد الفارضي معرفة الأهم في الفرائض، والشاهد قوله: وبعد فالنظم تميل النفس له يستحذر الحافظ منه المسألة. وقال غيره: واحرص على المنظوم فهو أسهل للحفظ من نثر ومنه أجمل، وهو لطلاب العلوم أنفع وللفوائد الحسان أجمع، من أجل هذا عول الأعلام عليه وانبرت له الأقلام. منظومة القلائد البرهانية منظومة عظيمة الفائدة مختصرة العبارة، فهي على قلة ألفاظها فإنها كثيرة المعاني والفوائد، وهي في علم الفرائض أو في علم المواريث، وهو يعني علم الفرائض والمواريث من العلوم الشرعية المتفرعة من علم الفقه. والعلماء قديما وحديثا يهتمون بهذه المختصرات تأليفا وتحفيظا وشرحا، فكلماتها كالمفاتيح للأبواب، تفتح لك الباب فتجد علما غزيرا وتفريعات كثيرة من الكلمة الواحدة. وطالب العلم يبدأ تعلمه بهذه المختصرات والأصول لأنها هي الأساس، وإذا مر عليها وضبطها فإنه يكون قد حصل علما يعينه بإذن الله، وبه يكون قد ضبط هذا العلم وأحرزه. عنوان المنظومة: القلائد البرهانية. القلائد جمع قلادة، وهو ما يزين عنق المرأة من الذهب وغيره من الحلي. وأما البرهانية فإن نسبة إلى الناظم، نسبت المنظومة إلى الناظم لأنه كان يعرف بابن البرهان، فكأنه يقول أن هذه المنظومة كمجموعة من القلائد التي تكون على الرقبة، فهي قريبة المأخذ سهلة التناول على نفاستها، فكذلك هذه المنظومة نفيسة وقريبة وواضحة لطالبيها. صاحب المنظومة هو محمد ابن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي، وعرف بين الناس بابن البرهان. ولد سنة 41 ومئة وألف من الهجرة، وهو فقيه أصولي نحوي فرضي، اشتهر بالزهد وعدم الخلطة إلا لمن يفيده أو يفيد منه. توفي رحمه الله تعالى سنة 205 من الهجرة. قبل أن نبتدئ بمدارسة المنظومة، من المهم أن نعلم أمورا متعلقة بهذا الفن أو هذا العلم، سماها العلماء بالمبادئ العشرة. فمعرفتها يعني معرفة هذه المبادئ العشرة تعطيك نظرة عن هذا العلم وتوضح لك بعض الأمور عنه، ذكرت هذه المبادئ، هذه المبادئ العشرة في أبيات نظمها أبو العرفان محمد بن علي الصبان المتوفى سنة 600,000 للهجرة. قال رحمه الله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أول مبدأ هو الحد، والحد هو التعريف، أي تعريف علم الفرائض. الفرائض في اللغة جمع فريضة، أي مفروضة، والفرض لغة يطلق على عدة معان، منها نذكر منها القطع، فتقول فرضت لك كذا من المال، أي قطعت لك شيئا منه. ومن معاني الفرض التقدير، قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي ما قدرتم، وله معان أخرى. وأما في اصطلاح الفرضيين فهو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، أو نقول معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. والتركات جمع تركة، وهي ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والأراضي، ويطلق على هذا العلم كذلك علم المواريث، والمواريث جمع ميراث، والميراث في اللغة هو البقاء، ومنه قول الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يبقى بعدي فيصير له ميراثي. والمراد بالميراث هنا النبوة، أي يرث النبوة بعدي. وأما في الاصطلاح فهو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها، هذا معنى الميراث في الاصطلاح. المبدأ الثاني هو الموضوع، موضوع علم الفرائض. موضوع علم الفرائض هو التركات التي يتركها أموات المسلمين ومن يستحقها من الورثة، وقسمتها شرعا. المبدأ الثالث الثمرة، ثمرة تعلم علم الفرائض، وهي إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة. نسبته هو أحد علوم الفقه، فضله أعظم فضيلة لهذا العلم، لعلم الفرائض، هو أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث بنفسه، ولم يكلها إلى غيره من ملك مقرب أو نبي مرسل. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية: وبالفرائض نصف العلم، فعنكما أوصى الإله وخير الرسل كلهم، من فضلها أن تولى الله قسمتها، ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، يوصيكم الله من بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فادن واغتنم. وقال غيره: علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن تولى قسمه الله، وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه: يوصيكم الله، وفي الكلالة فتي الله منزلة، فبان تشريف ما أفتى به الله. هذه أعظم فضيلة، أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث. ومن فضائله حفظ حدود الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد آية المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وورد في فضل هذا العلم عدة أحاديث لا يصح منها شيء، ولا يعول عليها وأعرضنا عنها كلها. لكن يدخل علم المواريث تحت عموم النصوص الدالة على فضل الفقه في الدين، مثل قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة، فإن من لم يتفقه في الدين فإن الله سبحانه وتعالى ما أراد به خيرا والعياذ بالله. فعلى المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن لا يضيعوا هذا العلم وأن لا يتكاسلوا عن تعلمه وتعليمه، ثم إن الجهل بهذا العلم قد يسبب مشاكل بين العائلات وبين الإخوة والأخوات والأبناء والبنات حتى يصل إلى حد القطيعة والضغينة والانتقام، وقد يصل إلى القتل والعياذ بالله. المبدأ السادس لهذا العلم واضعه، واضع علم الفرائض هو الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. اسمه المبدأ السابع، اسم العلم، اسم علم الفرائض يطلق عليه عدة أسماء، من بينها علم المواريث، علم الفرائض، علم التركات. استمداد علم الفرائض هو مستمد من الكتاب والسنة والإجماع. الآيات التي جاءت في بيان أصول المواريث وتفصيلها ثلاثة كلها في سورة النساء، آية 11 والتي تليها الآية 12 والآية 176 آخر آية من سورة النساء. الآية الأولى فصل الله فيها ميراث الفروع والأصول، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية الثانية عشر فصل الله فيها ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم، وتسمى آية الكلالة الأولى، قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. الآية الثالثة فصل الله فيها ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب، وتسمى آية الكلالة الثانية، قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ومن السنة الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما الإجماع فكإجماع الصحابة على توريث بنت لابن والأخت لأب وغير ذلك من أحكام هذا العلم. المبدأ التاسع: حكم تعلم علم الفرائض. حكم تعلم علم الفرائض أنه فرض كفاية، إذا طلبه البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا، فينظر في فرض الكفاية إلى الفعل لا إلى الفاعل، فإذا فعل الفعل سقط الوجوب عن البقية. آخر مبدأ وهو المبدأ العاشر: مسائل علم الفرائض، هي ما يذكر في كل باب من أبوابه من تفاصيل. بقي أن نبين طريقة المشي في مدارسة هذه المنظومة. بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الشرح متأنيا، ليس بموجز فيخل، وليس بموسع فيمل. سنحاول بإذن الله ألا نكثر من عدد الأبيات المشروحة، على ألا يزيد الشرح كليا بإذن الله على 25 درسا بإذن الله تعالى. والفائدة من ذلك كي يكون للطالب الفترة الكافية للحفظ، ولكي يوفق من كان يدرس أكثر من مادة في المعهد بين جميع المواد. كذلك نحاول أن نقصر مدة الدرس وحصر الفوائد ونحصر الفوائد، وهذا يعين الطالب على ضبط هذه الفوائد المذكورة في الدرس، وكذلك يبعد عنه الملل والضجر. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ثم أنتم تعلمون أن هذا العلم، يعني علم الفرائض، علم نظري عملي، القواعد النظرية وهو الشطر الأول، أو ما يعرف بفقه الفرائض يدرك بالحفظ، لكن الشطر الثاني أو التطبيقات العملية أو الحساب وحل المسائل، هذا يحتاج إلى وسائل إيضاح، يحتاج إلى سبورة، لكن ليس بلازم. سنحاول البسط والإيضاح من خلال كثرة إيراد الأمثلة إن شاء الله والمسائل. وقد سبق لي أن درسته نظريا على شيخنا علي الرملي حفظه الله، ثم درسته على الشيخ عمر الشلالي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، درسناه عليه كذلك نظريا عمدا منه مع وجود السبورة، إذ أراد أن يكسر قاعدة أنه لا بد من تدريسه على السبورة، وقد استفدنا كثيرا وأنهيناه بحمد الله وتوفيقه. ثم إلى هنا نكون قد أتينا على المقدمات التي أردنا أن نقدم بها بين يدي مدارسة هذا النظم، وذكرنا بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذا العلم مما لا يستغني عنها الطالب. وسيكون درسنا القادم بإذن الله حول مقدمة المؤلف رحمه الله، حول مقدمة الناظم رحمه الله تعالى. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، والحمد لله رب العالمين.